لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أيضا سورة الجاثية وترتيبها في المصحف الشريف 45، وعدد آياتها 37. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هنا الخمس آيات الأول من سورة الجاثية. نعود إلى قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: حاميم واحدة من السور التي تسمى بالحواميم، أي التي يقدم لها بعد البسملة بلفظة حاميم، وهي وقد ذكرنا عنها بإسهاب عن هذه المفاتيح: ألف لام ميم، كاف هاء عين صاد، قاف، حاميم، إلى غيرها من مفاتيح السور أو ما يسمى بالأحرف النورانية في مقدمات أكثر سور القرآن. تحدثنا عنها بإسهاب في كتابنا دعوة إلى الله، ثم ذكرنا عنها بإيجاز بعد أن أسميناها بإذن الله تعالى وبفضل من الله، أسميناها المثاني، وتحدثنا عنها بإيجاز منذ في سورة غافر، ثم فصلت، ثم الشورى التي تبدأ بحاميم عين سين قاف، ثم الزخرف، دخان، الجاثية، الأحقاف. فمن أراد أن يطلع على معانيها فليراجع. إذن حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والله تبارك وتعالى بعد أن ختم الكلام في سورة الدخان عن القرآن المجيد افتتح الكلام في هذه السورة بكلام كذلك عن القرآن المجيد، فقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وفي هذا إلفات إلى مدى عظمة هذا الكتاب وتمجيد لهذا الكتاب وإيجاب الاهتمام بهذا الكتاب، حيث الذي هو تنزيل من لدن عزة الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم الذي هو على كل شيء قدير، الحاكم المهيمن الذي يحكم هذا الوجود الحكيم بحكمته والحكيم بإحكامه للخلق جملة وتفصيلا. الآية الثالثة: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. الآيات الثانية في السورة الرابعة في قوله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات قرأت كذلك آيات وكذلك في السورة الخامسة. قوله تبارك وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي فيهما في السماء والأرض أدلة تشير وتؤكد أن الله موجود وأنه هو خالق هذا الكون بتفاصيله وبجملته، وهذه الأدلة هي المؤمنين الذين يؤمنون بالله وكتبه ورسله وملائكته وما أخبر سبحانه عن ذاته وما أخبر في عامة كتابه من مضامين ومن تشريعات ومن حجج ومن بينات. ففي السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أيها الناس، في خلقكم في أبدانكم وفي نفوسكم وفي عقولكم وفي دقائق هذا الخلق وفي كيفية هذا الخلق، حيث كنتم نطفا ثم أجنة وظلمات ثلاث، ثم تناميكم في الحياة الدنيا، ثم تعقلكم وترك الخيار لكم بين الهداية والضلالة، في ذلك كله آيات. وفيما يبث من دابة على وجه هذه الأرض في بردها وبحرها وجوها آيات كذلك لقوم يوقنون بالله ويوقنون بكلام الله. واليقين هو درجة عالية من درجات الإيمان. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، والعطف واختلاف الليل وفي اختلاف الليل والنهار، أي اختلاف ما بينهما بين الظلمة والضوء وبين تعاقبهما، يأتي نهار ويعقبه الليل ثم يأتي النهار بعده وهكذا في دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس. وفي هذه من الأعاجيب الفلكية ومن دقائق صنع الله المدهشة. وهذه واحدة من الآيات الكثيرات في السماء في الاختلاف الليل والنهار. وما أنزل الله من السماء كذلك من آياته ما أنزل تبارك وتعالى من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، أي المطر الذي يخرج به أرزاق الخلائق الموجودين في الأرض من إنسان وحيوان، ولولا هذا المطر لما نبت في الأرض شيء ولما استطاع أن يعيش عليها لا إنسان ولا حيوان ولا نبات. إذن الأرزق الذي يحيي بها الأرض بعد موتها بعد يباسها من الآيات البينات، وتصريف الرياح كذلك، تصريف الرياح ببعثها من الجهات الأربع أو من الجهات الست، والحكمة في ذلك وآثار ذلك على الأرض وعلى المناخات وعلى المواسم، ثم كذلك في تصريف الرياح بين أن تكون تحمل خيرا وبركات لأناس يستأهلون ذلك أو لأناس يرحمهم الله بذلك، أو الرياح التي تحمل عقوبات لأناس كذلك يستأهلون هذه العقوبات. فإذا تصريف الرياح، وفي تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون يتفكرون يتأملون فيما خلق الله من عجيب هذه الآيات في الأرض وفي السماء. تابعوا قراءة ثلاث آيات قوله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يوقنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هذه الآيات هي السادسة والسابعة والثامنة. وقوله تبارك وتعالى في الآية السادسة: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قوله تبارك وتعالى: تلك آيات الله، الآيات التي ذكرها وهي الآيات الخمس الأول التي مررنا بها وفسرناها، فهذه آيات الله نتلوها عليك بالحق، الحق الذي لا تشوبه شائبة، الحق الذي لا يقاربه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، الحق الذي هو كلام الله وكتاب الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، الآية السابعة، الله عز وجل يهدد ويتوعد الكذبة الآثمين الذين يكذبون بآيات الله ويقدمون عليها الأحاديث والروايات ولو كانت مدخولة، ولو كان الكثير منها من وضع الإسرائيليين ومن وضع الزنادقة في التاريخ، وتكفي شهادة لذلك قول الإمام الصادق عليه السلام، هذا القول الذي يتداوله جميع رجال الدين وحتى يعرفه الكثير من العامة، قوله: لعن الله ابن المغيرة، فقد أدخل في حديثنا 5000 حديث ونيف. طبعا هذا عدد الحديث التي أدخلت قبل الإمام الصادق،
والأحاديث التي أدخلت بعده كذلك من الإسرائيليين ومن الوضاعين ومن الزنادقة. ومع كل ذلك نجوجدنا في التاريخ الإسلامي وفي الماضي الغابر وفي الحاضر في التاريخ الحاضر، ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري وفي في الواحد والعشرين الميلادي، نجد كثيرا من الناس يقدمون، وهذا من العجب العجاب، يقدمون الرواية على الآية، يقدمون الحديث على الآية الشريفة التي في القرآن، يقدمون الأحاديث والروايات على آيات الله. ويقول لذلك يقول الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرد مستكبرا كأن لم يسمعها تبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله ويعيها ويفهمها حين تتلى عليه، ومع ذلك يصرد مستكبرا متجبرا معاندا كأنه لم يسمعها. الله عز وجل يقول: فبشره بعذاب أليم، بعذاب أليم في الدنيا، وإذا مد له في الدنيا فلا بد من هذا العذاب الأليم المؤبد في الدار الآخرة وفي نار الجحيم. نحن نكتفي في هذا السياق بشهادة العلامة المفضل صاحب الميزان، صاحب تفسير الميزان التفسير المشهور، السيد محمد حسين الطبطبائي رضوان الله عليه، وهو قوله في هذا المجال في الجزء الخامس من الميزان وفي الصفحة 276، قال: وقد أفرط أقرأها حرفيا هذه الفقرة، قال السيد: وقد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جمع إلى عدم حجية ظواهر الكتاب وحجية مثل مصباح الشريعة وفقه الرضا وجامع الأخبار، وبلغ الإفراط إلى حيث ذكر بعضهم أن الحديث يفسر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته، وهذا يوازن ما ذكره بعض الجمهور أن الخبر ينسخ الكتاب. ولعل المترائي من أمر الأمة لغيرهم من الباحثين كما ذكره بعضهم أن أهل السنة أخذوا بالكتاب وتركوا العطرة، فآل ذلك إلى ترك الكتاب لقول النبي إنهما لن يفترقا، لقول النبي صلى الله عليه وآله إنهما لن يفترقا، وأن الشيعة أخذوا بالعطرة وترك الكتاب فآل ذلك منهم إلى ترك العترة لقوله صلى الله عليه وآله إنهما لن يفترقا. فقد تركت الأمة القرآن والعترة، بين هلالين الكتاب والسنة معا. انتهى كلام السيد الطبطبائي رضوان الله عليه. هكذا يتابع الله جلت عظمته ظهار غضبه وسخطه على الذين قال فيهم: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وأقول في الآية التاسعة: وإذا وما زلنا في سورة الجاثية، يقول: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وهنا نرصد في أربع آيات متتاليات، هن الآية الثامنة والآية التاسعة ثم العاشرة ثم الحادية عشرة، نرصد أربعة أنواع من العذاب لهؤلاء الذين ينحرفون عن آيات الله ويكتفون فقط بالأحاديث وبالروايات. ويقول: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فالذين يتخذون أولياء من دون الله فيعتمدون ما ظن أنه من أقوالهم وما ظن أنه من حديثهم وما زعم أنه من حديثهم، فيعتمدون الرواية ويعتمدون الحديث دون الآيات الشريفات في القرآن المجيد. الله عز وجل يقول: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا في دنياهم ولا ما اتخذوا من دون الله، والأولياء الذين يتخذونهم كشفعاء لهم في الآخرة لا يغنون عنهم من دون الله شيئا، فإن الشفاعة لله جميعا ولا شفاعة إلا بإذنه. ويقول: ولهم عذاب عظيم. ونحن هنا نذكر الآية الشهيرة التي في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نفس الكلام الذي المعنى الذي في هذه الآية الكريمة: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، بأن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ننتقل إلى الآية الحادية عشرة: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا الهدى، هذا القرآن هدى، وهذا القول في هذه السورة في إظهار باطل وإظهار ضلالات الذين يتخذون من دون الله أولياء والذين ينحرفون عن كتاب الله إلى الروايات والأحاديث ويكتفون بها، هذا هدى للذين يفقهون هذا والذي يعرفون هذا والذين يعتمدون أصلا كتاب الله وآيات الله ثم يأخذون ما فخ من الحديث ومن الرواية. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والرجز هو العذاب الشديد. إذا أصبح لهؤلاء كما أسلفنا أربعة أنواع من العذاب. ففي الآية الثامنة قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. وفي الآية التاسعة: لهم عذاب مهين وهو نوع آخر من العذاب المذل. وفي الآية العاشرة: ولهم عذاب عظيم. وفي الآية الحادية عشرة: فلهم عذاب من رجز أليم. هذه الآيات المفزعات كافية لأن تكون دافعا هذا التهديد بهذه الأنواع من العذاب. هذا التهديد كاف لأن يكون دافعا للإنسان للمسلم أن يتحول إلى كتاب الله ويتمسك بآيات الله وأن لا ينخدع عن هذا القرآن العظيم عن هذا القرآن المجيد بما يتقوله العوام وأشباه العوام فينجو في الدنيا وفي الآخرة. ونحن نرى المهلكات في الدنيا سواء على صعيد الأفراد وعلى صعيد الأمة، فالأفراد يهلكون ولا يشعرون، ويعذبون ولا يشعرون، ويعاقبون ولا يشعرون، ولا يلتفتون إلى السبب الحقيقي الذي أعراضهم عن الله وعن آياته. وكذلك الأمة كما نراها في الدرك الأسفل من الانحطاط ومن الخيبة ومن الانهزامية ومن تحكيم أعداء الله في رقابها، فيجب أن تكون هذه الآيات لمن كان له عقل، لمن كان له وردة من العقل أن يعود ويتمسك بحبل الله هذا المتين. بعد هذه التحذيرات ولا سيما من الذين اتخذوا من دون الله أولياء يسترزقونهم ويدعونهم ويستجيرون بهم، نبه الله تبارك وتعالى في الآية 12 من سورة الجاثية هذه بقوله الله نبه إلى وحدانيته وإلى خالقيته وإلى حاكميته وحده لا شريك له، وإلى كونه الرازق ولا رازق غيره ولا مدبر غيره، بقوله تبارك وتعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فسخر لكم البحر أيها الناس لتجري الفلك فيه، لتجري فيه السفن بأنواعها وأحجامها، وتسخير البحر على هيئة تستطيع السفن أن تجري فيه، إنما الأمر أبعد من ذلك، وهو أن ماء البحار والأنهار بشكل عام جعل الله فيها قوانين ونواميس، لولاها لم تستطع السفينة أي سفينة من ذات الحجم الضخم والأوزان الهائلة لم تستطع أن تطفو على وجه الماء لولا هذه القوانين، وهي كثيرة في قضية تفاعل ذرات الماء، وهي قضية فيزيائية أبرزها أن في الماء دفعا عموديا من أسفل إلى أعلى بعكس الجاذبية يدفع الأشياء التي توضع على سطح الماء أو في الماء بشكل محسوب في ذلك القانون، وهذا القانون سمي في الفيزياء قانون أرخميدس نسبة إلى العالم الذي اكتشف هذا القانون. هذا إضافة إلى قوانين أخرى معقدة ومدهشة تتعلق بتحركات ذرات المياه طردا وعكسا وتتقابل وتتعاكس بما يحفظ
السابحة وبما يحفظ السوابح بشكل عام، سواء كانت من بشر أو من سفن ومراكب صغيرة أو كبيرة ضخمة، إضافة إلى ما في تركيب البحار من تيارات تستفيد منها السفن، ومن إضافة إلى ما فيها كذلك من تركيب بين ماء عذب وماء مالح، وكل ذلك مما يدهش في حال الاطلاع عليه والتفكر فيه. إذن الله هو الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا من جوده وكرمه ما مما في البحر، مما في البحار من أنواع الرزق، ومما في أسفاركم من أنواع التجارات والمصالح، ولعلكم تشكرون. وطبعا أضعف الإيمان أن يشكر الإنسان لله عز وجل هذه العجائب من البحار، وهذه العجائب والمصالح في البحار، فأقل ما يمكن للإنسان أن يشكر نعم الله عليه، وهذه من النعم الكبرى. لئن شكرتم، يقول الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم الآية 13، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقرأت وسخر لكم في قراءة ثانية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منة، بدلا من لفظة منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأخذنا الشرح هذا. إذا نعود إلى أول الآية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات طبعا من شمس وقمر ونجوم وكواكب، وكذلك ما في السماوات من غيوم وأمطار تنزل على الأرض فتحييها بعد موتها، وكذلك ما في السماوات من قوانين فيزيائية لولاها لما استطعتم أن تطلقوا فيها مركباتكم الفضائية وأقماركم تطلقوا فيها أقماركم الاصطناعية، إلى غير ذلك مما أدى إلى كشف ما في الكواكب وما حولها من الأقمار غير قمرنا، وما في المجرات من شموس غير شمسنا، وكل ذلك تسخير منه تبارك وتعالى. وكذلك سخر لكم ما في الأرض من بحار ومن أنهار ومن أشجار ونبات، ومما في أجواف الأرض من المياه، وكذلك من أنواع المعادن مثل النفط بمشتقاته وبقية المعادن مما لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه في أعماله وصناعاته، كل ذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. وقوله جميعا منه، أي أنه كل هذه الموجودات في السماوات والأرض وهذه المخلوقات هي منه وحده لا شريك له. هذا على قراءتنا منه. وعلى قراءتنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منة، أي فضلا منه وكرما وجودا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أدلة وبينات لمن يتفكر ويتبصر. وفي الحديث تفكر ساعة أو تأمل ساعة خير من سنة عبادة. طبعا يعني هذا لا يسقط العبادة، وإنما هذا القول لإبراز أهمية التفكر وأهمية التأمل فيما خلق الله تبارك وتعالى. الآية 14: كل الذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى قل، خطابا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ولقارئ القرآن ولكل صالح من الصالحين وولي من أولياء الله الذين يبلغون عنه تبارك وتعالى، فيقول لكل واحد منهم قل للذين آمنوا، للداعي إلى الله، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وأيام الله هي بدءا من يوم القيامة، ثم تفاصيل يوم القيامة من الحساب ومن عرض جنان جنات النعيم ودركات الجحيم على العباد بعد قيام الساعة. إذن للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله، أصلا لا يؤمنون بأيام الله ولا يؤمنون بالقيامة ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، فهؤلاء سيكون لهم العقاب من الله عز وجل. فأنت يا أيها الرسول أو يا أيها الولي من أولياء الله بلغ وقل للذين آمنوا أن يغفروا للذين لهؤلاء الكفار وهؤلاء الذين يئسوا من رحمة الله، فقل للمؤمنين أن يغفروا لهم لكي لا يتحملوا شيئا من أوزارهم، وليجزي الله الغافرين بغفرانهم، وليجزي الذين كفروا بكفرهم وبما كانوا يكسبون في الحياة الدنيا. فالآية 15: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وطبعا من عمل من الناس صالحا فإنما هذا الصلاح يعود لنفسه في الدنيا وفي الآخرة، ما دام يعمل بطاعة الله وبأوامر الله ونواهيه، مؤتمرا بأمر الله منتهيا بنهيه، وكل أوامر الله فيها مصلحة للإنسان في دنيا وآخرته، وفي جميع نواهي فيه كذلك مصالح للإنسان لكي لا يقع فيما لا تحمد فيما لا تحمد عقباه. إذن من عمل صالحا من الناس فإنما يعمل لمصلحة نفسه، ومن أساء فإنما يكون قد أساء على نفسه وجربها إلى الموبقات والمهلكات في الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة أهم وأعظم، حيث أن في الآخرة التخليد، إما في جنات النعيم ورضا الله ورضوانه، وإما في دركات العذاب ودركات الجحيم. فقل لهؤلاء، فصل لهم هذا الأمر، حيث إنهم إلى ربهم بالنتيجة يرجعون، ويحصل بينهم يوم القيامة ويوم الحساب. ثم يعطي الله تبارك وتعالى مثلا على الذين تنكروا لآيات الله وكفروا هذه النعم، يقول في الآية 16 وما بعد السابعة عشرة، يقول ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم، الفصل بين المتخاصمين، القضاء والنبوة معروفة، آتاهم كثيرا من الأنبياء، قيل ما ينوف عن الألف نبي، ولكن أنبياءهم لم يكونوا بمستوى من ذكر الله عز وجل من أولي العزم مثل نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد، ولكنهم هؤلاء الأنبياء كانوا بمثابة العلماء العاديين في المسلمين. وقد قيل في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وعلى قول آخر علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. طبعا والمقصود بعلماء الأمة الإسلامية العلماء الحقيقيون، وليس كل من تعمم أو تصدى لأن يكون عالما أو ليكون رجل دين في المسلمين يسمى عالما، فإنك في هؤلاء المتعممين الكثير من الفسقة والزنادقة وأصحاب البدع والمصرين على الشرك. العلماء لهم صفاتهم المميزة ولله الحمد، وهم في الأمة الفضلاء الأجلاء. وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف عندما سئل كيف نعرف العالم يا رسول الله، قال إذا نظرت إليه ذكرك بالله، فإن لم يذكرك بالله فليس بعالم. المهم أن ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، ورزقهم الله من أنواع الطيبات ولا سيما المن والسلوى، وفضلناهم على العالمين، وكان تفضيلهم على أهل زمانهم. طبعا نحن ندمج الآيتين لأنهما متداخلتين، وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، طغيانا بينهم وفسادا وإفسادا، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، واضح. ولكن نعود إلى قوله عز وجل وفضلناهم على العالمين، فهو فضلهم سبحانه على عالمي زمانهم، على أهل زمانهم، وقد كانوا هم سفهاء، وطبعا كان أهل زمانهم أكثر سفها منهم وأكثر بهيمية، فإذا كانوا هم أقرب للبهيمية عندما عبدوا العجلة بعد أن أنجاهم الله من عدوهم وأغرق عدوهم فرعون وقومه أمام أعينهم في البحر، فهم طلبوا من موسى بعد أن رأوا أناسا يعبدون صنما، طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها صنما يعبدونه، فمعلوم كيف كان جواب موسى، أنهم قال لهم غاضبا إنكم من الجاهلين وما إلى ذلك. ومع ذلك بعد أن ذهب موسى إلى ميقات ربه تبارك وتعالى اتخذ لهم السامري عجلا فسجدوا له وعبدوه. هذا من جملة عناصر سفههم وقربهم إلى البهيمية، وهم كذلك قالوا لموسى اذهب أنت وربك وقاتلا إنا هنا قاعدون، وغضب الله عليهم، وهم كذلك تجاوزوا أوامر الله حيث أمرهم أن يثبتوا ولا يعملوا ولا يسعوا في طلب الرزق وما إلى ذلك، فهم اصطادوا السمك في يوم السبت بعد أن نهاهم وابتلاهم في حكاية حاضرة البحر، حيث كان السمك تأتيهم الحيتان في يوم السبت ولا تأتيهم في بقية أيام الأسبوع، ابتلاهم الله بذلك فأصروا على المعصية واصطادوا الحيتان أو السمكة في يوم السبت، فجعل الله منهم القردة والخنازير. وهم عندما أرسل الله تبارك وتعالى رسوله عيسى بن مريم كفروه وكذبوه وقالوا عنه وعن أمه القديسة مريم سلام الله عليه وعليها، قالوا عنهما كلاما قبيحا، وما زالوا يقولون هذا الكلام القبيح عن المسيح وعن أمه إلى يومنا هذا، وهم في فلسطين اليوم ونحن في القرن الخامس عشر الهجري 21 الميلادي، نحن في العام 2004 ميلادية، هم يقتلون المسيحيين يعتبرونهم كفرة، ويقتلون المسلمين يعتبرونهم كفرة، وهم يفسدون في الأرض على مستوى العالم، فهم كانوا سبب الحرب العالمية الأولى عملوا على إشعالها، وسبب الحرب العالمية الثانية عملوا على إشعالها، وهؤلاء اليوم يعملون على إشعال الحرب العالمية الثالثة، وقد أدخلوا فيها العالم بتحريض المسيحيين على المسلمين وتحريض المسلمين على المسيحيين في كل بقعة من بقاع الأرض. وقد قال عنهم الله تبارك وتعالى لتفسدن في الأرض مرتين، وهذه هي المرة الثانية التي يفسدون فيها في الأرض بين الشعوب، وهم من أشاع الفحشاء في العالم وأشاع أساليب التعرض وأفلام الجنس في السينما وفي التلفزيون، وما زال الأمر كذلك إلى اليوم، يريدون بذلك أن يفسدوا أخلاق الشعوب، فهم أفسدوا أخلاق الشعوب ولكنهم فسدوا معهم فغضب الله عليهم، وهم اليوم في لعنة الله وفي غضبه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الأمر الذي سيقضيه الله تبارك وتعالى عليهم هو هدم دولتهم وهتكها، هدم دولتهم وهتكها بأيدي المؤمنين، الذي الموضوع الذي تكلم عنه تبارك وتعالى في سورة الإسراء آيتي من الآية الرابعة إلى الآية السابعة، وهي قوله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي المؤمنين المسلمين ومسيحيين لينجز بأيديهم هدم هذه الدولة الشريرة التي زرعها الغرب، زرعها غباء الغرب والاستعمار في هذه، في خاصرة هذه البقعة من العالم، والتي كادت تشعل العالم بالفتن والفساد، وهو على أبواب الحرب العالمية الثالثة. وكذا بعد قوله تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر عن بني إسرائيل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم من العلم بغيا بينهم، يخاطب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. فهم خالفوا، كذبوك، وهم تنكروا للآيات وللبينات، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، على طريقة، على نهج من الأمر. والشريعة الأساس هو الطريق المؤدي إلى الماء، فإذن وهي استعارة في اللغة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فأصبح معنى الشريعة المنهاج والطريقة، اتبعها يا محمد يا رسول الله ويا كل ولي من أولياء الله، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواءهم، لأنهم تنكروا للآيات ولأنهم بغوا. هم أو غيرهم في تاريخ البشرية لا تتبع أهواءهم أي داع لله مبلغ آياته. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إن الظالمين، الآية 19، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذن هؤلاء الذين يعملون بأهوائهم، هؤلاء المتنكرون لآيات الله وبيناته، لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يفيدوك في شيء، وهم لم يضربوك إن الظالمين بعضهم أولياء بعض يتولى بعضهم بعضا يتحالف بعضهم مع بعض والله ولي المتقين حافظهم مدبرهم ناصرهم مسددهم. هذا الآية 20 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة للعالمين. هذا القرآن وهذا الإرشاد هو بصائر للناس مواعظ للناس عبر للناس وهدى هداية من الله وسداد ورشاد ورحمة لقوم يوقنون. الرحمة هي النعمة الكبرى للمؤمنين هي النعمة العظمى لقوم يوقنون يصدقون بدون ريبة وبدون شك. ننتقل إلى الآية 21 قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات سؤال استنكار لهؤلاء ومعنى اجترحوا السيئات أي اكتسبوها. وجرح واجترح بمعنى كسب واكتسب. فإذا انضم السؤال الذي ينكر عليهم فيه فعلهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. والسيئات هي الأعمال القبيحة بشكل عام وهي ما يخالف طاعة لله عز وجل. فأم حسب الذين اكتسبوا الأعمال القبيحة أن نجعلهم كالذين آمنوا بالله وبرسوله وباليوم الآخر وعملوا الصالحات عملوا الأعمال الحسنة التي أمر بها الله تبارك وتعالى والتي يرضى بها الله عز وجل. وقرئت سواء محياهم ومماتهم قرئت سواء فإذا أصبح المعنى على أساس سواء محياهم ومماتهم أنه يستحيل أن نجعل الذين اكتسبوا الأعمال القبيحة أن نجعلهم هم سواء مع الذين آمنوا وعملوا الأعمال الحسنة وكانوا في طاعة الله تبارك وتعالى. فالذين سواء محياهم ومماتهم الله عز وجل يقول يستحيل أن نجعل هؤلاء كهؤلاء. فالذين اجترحوا السيئات فعلوا السيئات محياهم غير محيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من حيث إسعادهم في الدنيا قبل الآخرة ومن حيث تعليمهم ومن حيث رعايتهم وحمايتهم وتسديدهم وترشيدهم. فالذين فعلوا السيئات الله عز وجل يخذلهم ويتخلى عنهم مع رقابته لهم تبارك وتعالى. ففي الدنيا هم عملهم حاضر وفي الآخرة إلى غضب الله وعذابه. وأما الذين آمنوا ففي الدنيا
لكم في رعاية من الله كما قلنا، وحماية وتسديد، وهم في الآخرة في رضا الله ورضوانه، وحتى في الموت الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتوفاهم الملائكة طيبين، والذين فعلوا السيئات تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يسألونهم فيما كنتم. ومعنى آخر، إذا قرأنا الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، على أساس أن الضمير يرجع إلى الذين اجترحوا السيئات، يقول عنهم سواء محياهم ومماتهم، فحياتهم وموتهم سواء، وهم في الدنيا أحياء كأنما هم أموات، فساء ما يحكمون. هذا المعنى الثاني، ساء حكمهم باعتبار أنهم يظنون أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وساء حكمهم باعتبار أنهم يعتبرون أنفسهم أحياء كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي الحقيقة أنهم من الناحية المعنوية ومن الناحية بالنسبة للعقبة عقبة الدار فهم أموات غير أحياء. إذن ننتقل إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الثانية والعشرين، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي أنه تبارك وتعالى لم يخلقهما عبثا وبدون غاية، وإنما خلقهما بالحكمة وخلقهما لهدف منه، من مقاصده أن تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا، أن تجزى في الآخرة بما كسبت في الدنيا والآخرة، فيرعى برعايته الذين آمنوا في الدنيا ويثيبهم بما يستحقون في الآخرة، ويخذل الذين كفروا في الدنيا ويعذبهم بما يستحقون في الآخرة وهم لا يظلمون. فإنما كانوا قد ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله تبارك وتعالى. إذن كذلك ننتقل إلى الآية 23، إلى قوله تعالى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهذه الآية من الآيات التي تهز الإنسان العاقل من أعماقه، وهي من الآيات التي يتوقف عندها طويلا ويسترشد بها، ويجب على كل إنسان يتوقف عندها أن يتأمل فيها وفي أبعادها وفي مقاصدها. وقوله عز وجل، أفرأيت يا رسول الله يا محمد، أفرأيت يا أي ولي من أولياء الله، أفرأيت يا أيها المبلغ عن الله، أفرأيت يا قارئ القرآن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كثيرا من الناس يتبعون هوى النفس فيما يفعلون،
وفيما يسلكون وفيما يقررون لأنفسهم من مواقف فيتبعون أهواءهم ولا يتبعون تعاليم الله ولا يتبعون ما أنزل الله لهم من الإرشاد من الأمر والنهي لمصالحهم في الدنيا والآخرة، لمصالحهم في الدنيا ولنجاتهم في الآخرة، وإنما ينبذون تعاليم الله ويتبعون أمزجتهم وهوى النفس. فهذا ما أقول الله تبارك وتعالى: فرأيت من اتخذ إله وهواه، كأنما جعلوا هوى النفس إلها لهم يطيعونه على أساس أن العبادة لله إنما هي تكون بطاعته. فمن يطيع هوى نفسه ولا يطيع الله فكأنما اتخذ هوى النفس إلها له. فهذا الذي يفعل كذلك يضله الله على علم. فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وفرئت غشوة، والمعنيان واحد. فإذا ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، هذه تذكرنا بمعنى الآية، ولقد قوله بمعنى الآية بمعنى قوله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآية في سورة الأعراف رقمها 179. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أي ما أضله الله إلا بعد أن تيقن سبحانه من ضلاله وكان حاكما بضلاله، وإنما لأن مشيئة العبد لا تسبق مشيئة الله، لأنه سبحانه وتعالى قرر أن تسبق مشيئته مشيئة العبد، سواء أراد الإيمان أو أراد الكفر والضلالة، فإن مشيئة الله تسبق ومشيئة العبد تتخلف. ولذلك لكبرياء الله وعزته وعظمته وجلاله، فهنا من يتخذ إله وهواه يضله الله على علم ويختم على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة. وقد ذكرنا تفسيرها بالآية الكريمة التي في سورة الأعراف، والله يقول في ذيل الآية: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمن يهدي هذا الذي يتخذ إلهه هواه من غير الله الهادي، ومن غير الله يحكم له بالهداية أو يحكم عليه بالكفر. وهذا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنتقل إلى الآية 24، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وما زال كثير من الناس يقولون هذا، الناس الذين لا يؤمنون بالبعث وبالنشور وبالحياة بعد الموت وبيوم القيامة بقيام الساعة وبالآخرة، يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، فليس هناك حياة، يزعمون أنه ليس هناك حياة إلا هذه الحياة الدنيا، وأنهم يموتون ويحيون فيها، وفيها قولان وما يهلكنا إلا الدهر، أنهم وفيها تقديم وتأخير، أنهم يريدون أن يقولوا نحيا ونموت، والقول الآخر أنهم يريدون أنهم يموتون ويحيا أولادهم وهكذا، وقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الأيام والليالي، على أساس أنهم لا يعتقدون كما قلنا بالبعث والنشور واليوم الآخر. والله يقول وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، أنهم جهلة، أنهم لم يستدلوا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وما هم إنهم إلا يظنون، إن النافية وما هم إلا يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فننتقل إلى الآية 25 إلى قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تقرأ عليهم آيات الله بينات واضحات جليات ليس فيهن شك ولا ريبة، ما كان حجتهم، ما كان ردهم ودعواهم إلا أن يقالوا، ويقولون ما زال أناس كثير في مجتمعاتنا، وسيبقى أناس إلى قيام الساعة يدعون هذه الدعوة ويزعمون هذا الزعم، يقولون توب آبائنا إن كنتم صادقين، أو أي إن كنتم صادقين في أن بعد الموت بعث ونشور وقيامة وجنة ونار، فأتوا بآبائنا، أحيوا آباءنا إن كنتم صادقين. طبعا وهذه حجة واهية، كلام فيه تعنت وفيه تجبر، ولو أنهم قالوا مسترشدين كانوا متقربين على الله تبارك وتعالى لهداهم ولأجابهم إلى ما يريدون. وإن الموقنين وأهل الإيمان لا يتعنتون ولا يتجبرون ولا يطلبون مثل هذا الطلب، لأنهم على يقين وعلى بينة من ربهم وعلى بينة من أمرهم أن وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. ثم الآية 26 قوله تبارك وتعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيخاطب رسوله محمد صلى الله عليه وآله، ويخاطب كل ولي من أولياء الله والدعاة إلى الله، ويخاطب كل قارئ للقرآن الكريم مؤمن به موقن بربه وبرسوله وبكتابه المجيد نقول قل للناس قل الله يحييكم ثم يميتكم يحييكم في دار الدنيا ثم يميتكم فيها ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يحشركم جميعا إلى يوم القيامة يوم الحساب لا ريب فيه ليس فيه شك ولا ريبة لقيام الحجة عليه. وإنما احتج بالإحياء في دار الدنيا لأن من قدر على فعل الحياة في وقت قدر على فعلها في كل وقت، ومن عجز عن ذلك في وقت عجز عنه في كل وقت. وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك بانحرافهم عن التحقق وعن النظر الموجب للعلم وعن ترك الأدلة والبراهين. يقول تبارك وتعالى في الآية 27 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ويومئذ يخسر المبطلون. لله ملك السماوات والأرض طبعا وما فيهن وما بينهن الله مالك الملك. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة والحساب يومئذ يخسر المبطلون المنحرفون عن الحق المنكرون لله والمنكرون لرسوله ولكتابه ومضامين كتابه المجيد والمنكرون للبعث والنشور والجنة والنار. وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جافية والأمة يقصد فيها الفرد والجماعة الصغيرة والجماعة الكبيرة والأمة التي لها نبي هو رسول من الرسل. فترى كل أهل ملة جافية أي باركة على ركبها أو هي تقعد قعود الخصوم بين أيدي القضاء أمام القضاء الأعلى. فإذا الجثو ويقال أن هذا الجثو للكفار خاصة ويقال أنه عام للكفار والمؤمنين. وقوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى كتاب أعمالها سواء كانت الأمة فردا أو كانت جماعة صغيرة أو كانت كما قلنا جماعة كبيرة فإنها تدعى كل أمة تدعى إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها يكتب لها وقيل إلى كتابها المنزل على رسولها ليسأل عما فيه. اليوم قوله تعالى اليوم تجزون ما كنتم تعملون أو أي يقال لهم ذلك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قول الله تبارك وتعالى هذا كتابنا للأمم الجافية يقول لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهنا أريد ولا قوة إلا بالله أن أقف عند هذه الوصلة من الآية لأربط بما أوصل الله إليه الناس من العلم وما يسمى بالتكنولوجيا اليوم. قولوا عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي كتاب أعمال كل فرد كما قلنا، وكتاب أعمال كل جماعة صغيرة أو كبيرة. ونحن نعلم أن اليوم بعد أن علم الله الناس طرق التصوير المتقدمة، وأكثر ما هو متقدم في فن التصوير اليوم الفيديو، وكأن وبما أن الله عز وجل علم هذا للبشر، علم الإنسان ما لم يعلم، فلا بأس أن نعتبر أن السماء الدنيا كلها كاميرا فيديو، جهاز تصوير يرصد البشر ويرصد الأرض، الأرض وما فيها ومن فيها. أعتقد بذلك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله أوصل الإنسان إلى أن يخترع آلة تصوير كاميرا بحجم الظفر أو بحجم طبعة الدبوس. ولماذا نحن لا نعتقد أن كل إنسان عنده كاميرا بهذا الحجم، وأنها في كل بيت، وأن هذه الكاميرا بهذه الأحجام الدقيقة جدا تكون في داخل الإنسان وتكون في خارجه. وكذلك الملائكة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بالناس وبكل إنسان على حدة، الملائكة الذين سماهم كتبة، هم كذلك كاميرات يصورون ويتسمعون، يسجلون الصور والأصوات، وكل همسة وكل وسوسة في نفس الإنسان. أعتقد هذا اعتمادا على ما أوصل الله تبارك وتعالى الإنسان إلى مدهشات العلم وإلى دقائقه وإلى أسراره، كيف يكون علم عزته وعلم عظمته وعلم إحاطته بالكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قوله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإذا بالتصوير وبأجهزة التسمع وبرصد حركات البشر داخلهم وخارجهم كان الاستنساخ بواسطة الكاميرات الخفية الدقيقة وبواسطة الملائكة الموكلين بالاستنساخ وبالكتابة وبالتصوير. ثم إن الله تبارك وتعالى فوق كل ذلك رقيب وبكل ذلك محيط، وإنه سبحانه يأمر بالتصوير وبالاستنساخ وبالتسمع، فيفعل الملائكة ذلك وتفعل الأجهزة، ويأمر بتعطيل كل ذلك فيتعطل التصوير ويتعطل التسمع وتتعطل الأجهزة. نستفيد ذلك من قوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على هذا إذا أمر الله تبارك وتعالى الملائكة إذا تركهم يكتبون ويسجلون ويستنسخون فعلوا، وإذا أمرهم بالانصراف انصرفوا. له الحمد وله الشكر كما ينبغي لكرم وجهه، ما أرحمه وما أكرمه وما أغفره لعباده المؤمنين. أكمل إلى قوله تعالى في الآية 30: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واضح، فيدخلهم ربهم في رحمته أي في جنته، وفي درجات جنته، وما أكثر الدرجات، فمنها الدرجات الدنيا ومنها عليون. أهل الإيمان وأهل اليقين لهم الدرجات الدنيا والوسطى، وهي جنات النعيم وجنات المأوى وغيرها من المراتب. وعليون للمرسلين ولمن شاء الله من المقربين. قال تعالى في سورة المائدة الآية 93: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هؤلاء لهم درجات في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، كما قال الله سبحانه. ومن يترقى في درجات الإيمان ثم في درجات اليقين يجعله الله في مستوى الملائكة. أما المقربون ومنهم رسل الله فيرفعهم سبحانه فوق درجات الملائكة، المقام الذي يرفع إليه رسولا من رسله لا ترقى إليه الملائكة. محظور وممنوع على الملائكة أن يصلوا إليه، أو أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه. عندما يرفع الله تعالى رسولا إلى حيز عال من الكون يصرف عنه فوق بحار النور الثمانية، يصرف الملكين الكريمين التابعين له. وإذا كان الناس لا يعرفون ذلك في الحياة الدنيا فسيعرفونه ويرونه في الآخرة. ذلك أن الله تعالى لم يبعث رسولا إلا أباح ظاهره للخلق بالكون معهم على شرط البشرية، ومنع سربه عن ملاحظاتهم والاشتغال بهم، لأن أسرار الأنبياء في قبضة الله لا تفارق مشاهدته لهم بحال. أما قوله تعالى ذلك الفوز المبين في آخر الآية الكريمة، الفوز المبين هو النجاح البين الظاهر، الفلاح الباهر والنجاح الظاهر. والفوز المبين إذا قورن بالخسران المبين في المقابل نجد أن المقارنة صعبة والمفارقة بينهما هائلة. فالفوز المبين هو فوز بالخلود الأبدي في جنات النعيم، في نعيم الله ورضاه ورحمته ورضوانه. وفي المقابل الخسران المبين في عذاب الأبدية، في العذاب المخلد لأهل الكفر وأهل غضب الله ولعنته. والفوز المبين مقتضى غير مقتضى أكثر من بضعة من بضع وعشرين سنة أو بضع عشرة سنة صدقا واستقامة وجهادا في سبيل الله، ثم ينال هذا الصابر الصادق المجاهد ينال الخلود في نعيم الله وفي الدرجات العلى حسب استحقاقه في نعيم الله. وبالمقابل قابل ما يقوله الله تبارك وتعالى عن الذين كفروا والذين استحقوا عذاب الأبدية الذي هو الخسران المبين، قوله عز وجل في الآيات الخمس الأخيرات من سورة الجاثية: وأما الذين كفروا فلم تكن وثاقه الآيات، لأنها آيات متماسكة وتهز الإنسان من أعماقه هزة، طبعا الإنسان العاقل. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قوله تبارك وتعالى: وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الآيات تتلى عليهم من كتاب الله، يقرؤونها ويسمعونها فيستكبرون ويتجبرون ويعصون الله عز وجل. وكنتم قوما مجرمين أي كافرين. أتنجعل المؤمنين كالمجرمين في آية ثانية، فالمجرمين يعادلون الكافرين هنا. وإذا قيل إن وعد الله حق، الآية الثانية والثلاثون. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. العصر الأولى بالناس أن يصدقوا بالساعة ويكونوا بها على يقين، لأن أشراطها تملأ السماء والأرض وما بين السماء والأرض.
وقد شرحنا هذا مطولا في سور غير هذه. أما قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فقد شرحنا هذا قبيل هذه الآية بآيات قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قوله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فهو إدخالهم في العذاب الأبدي جزاء استهزائهم بآيات الله. قوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اليوم ننساكم يوم القيامة، يوم إدخالهم في العذاب. اليوم ننساكم أي نترككم من نسى وليس من نسية، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما تركتم، كما لم تستدلوا ولم تصدقوا بلقاء يومكم هذا، كما لم تستعدوا للقاء يومكم هذا. ومأواكم النار واضحة وما لكم من ناصرين، من ينصركم ويدفع عنكم العذاب. ذلكم لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أعوذ بالله، وأرضتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وقرئت لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، الآية المعاني واضحة. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، استهزأتم بالآيات، وغرتكم الحياة الدنيا، أغوتكم الحياة الدنيا فانصرفتم إليها، فاليوم لا يخرجون منها من النار ومن عذاب النار، ولا هم يستعتبون، ولا تقبل منهم العتبى ولا الاعتذار. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. لله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو رب الأكوان، رب السماوات ورب الأرض وما فيهن وما بينهن، ورب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض، له الكبرياء إذا انتقم، وله الكبرياء إذا حكم، وله الكبرياء إذا عدل، وله للمؤمنين رؤوف رحيم، وهو للمؤمنين غفور ودود، كما قال تبارك وتعالى في آيات أخرى، وهو العزيز الحكيم. آخر الآية 37 من سورة الياسية: وهو العزيز القادر المنتقم من الكفار والمعاندين والمشركين به ما لا أقبل أن يشرك به، والحكيم من الحكمة، والحكيم من الإحكام فيما خلق وفيما رزق وفيما أعطى وفيما خلد. إما في جنان نعيمه وإما في نار جحيمه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، وتب علينا.